مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد. في هذه الحلقة، ديناصورات الغابات المتجمدة والبشر خارج المناخ الأمثل وتصنيفات المعادن الجديدة. البداية نشرة العلوم. تحليل جديد للرواسب الصخرية بحوض جانغار في شمال غرب الصين، حيث تم العثور سابقا على أثار أقدام الديناصورات، كشف عن أدلة متزايدة على أن هذه الديناصورات لم تسكن فقط المساحات الطبيعية الاستوائية الخضراء والزاهية، ولكن أيضا قطنت في الغابات المتجمدة والجليدية. وبذلك ووفق الدراسات، فقد ساعدت قدرة الديناصورات على البقاء على قيد الحياة في البرد الجليدي على تمكنها من تملك السيادة وفرض سيطرتها على الكوكب. حسب التفسيرات، من الممكن أن يكون التكيف بالفعل مع المناخ القطبي قد مكن الديناصورات من البقاء على قيد الحياة في الشتاء البارد في حدث انقراض نهاية العصر الترياسي، عندما انقرضت معظم الحيوانات الأخرى. كذلك ربما تكون بعض الديناصورات قد طورت سمات سمحت لها بتحمل فصول الشتاء المتجمدة خلال أواخر العصر الترياسي وأوائل العصر الجوراسي، ما يمكن أن يفسر كيف سيطروا على الكوكب لمدة تزيد على 135 مليون سنة. تقول الدراسات المناخية الحديثة إن 40% من البشر يمكن أن يعيشوا خارج بيئة المناخ البشري بحلول عام 2100. بمعنى مفصل، يمكن أن يعيش ما يصل إلى 4 مليارات شخص خارج المناخ الأمثل للإنسان بحلول نهاية القرن، إذا وصلنا إلى 2.7 درجة مئوية من الاحتباس الحراري، وعند ارتفاع درجة حرارة يصل إلى 1.5 درجة مئوية سيتأثر نصف عدد هؤلاء الأشخاص، وبالتالي يمكن لمليارات البشر أن يعيشوا في ظروف أكثر قسوة بحلول نهاية القرن. وقد اعتمدت هذه الدراسات على طرق عديدة لقياس أثار تغير المناخ، منها النظر في كيفية قيام عالم أكثر دفئاً بتغيير المناخ في الأماكن التي عاش فيها البشر على مر التاريخ. يقترح بعض العلماء أنه يجب إعادة تنظيم المعادن بالطرائق التي تصنعها وتنتجها، ما سيزيد من العدد المعروف للمعادن على وجه الأرض بنسبة تصل إلى 75%. ويوجد 4000 معدن في العالم، أكثر مما كان يعتقد سابقا حسب التحليلات الحديثة، وفقا لكتالوج جديد يحددها ليس فقط من خلال تركيبتها الداخلية، ولكن أيضا من خلال طرق تكوينها. وبالتالي ربما ينطوي معدن واحد مثل البايرايت على 21 نوعا آخرين من المعادن المميزة، نظرا لوجود العديد من الطرق لتكوينه. ويقول العلماء إن النتائج تساعد في فهم تطور الأرض، الذي يجد الباحثون أنه معقد بشكل متزايد، وهي نقطة انطلاق مرحب بها تماما في تنظيم هذه المعرفة وفي المخطط العظيم للأشياء كما يقول الباحثون. وتتميز المعادن عادة ببنيتها الفريدة وكيميائها، ولكن نظرا لأن كل معدن يحمل معلومات عن الأرض منذ تشكل الصخور كما يقول مؤلف الدراسة، فإن التركيز على أصل المعادن يمكن أن يخدم بشكل أفضل دراسة نشوء الحياة وتطور الكواكب. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه، تدفع درجة الشيخوخة التي توصف بالمتدنية والتي لوحظت لدى الأنواع التي تتميز بالدم البارد على غرار السلاحف إلى إعادة النظر بحسب دراستين في الاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات هو أمر حتمي ولا مفر منه. قال المشاركون إن هذه المسألة لم تدرس بشكل واف يتجاوز حالات معينة، كذكر السلحفاء جوناثان الشهير الذي يبلغ من العمر 190 سنة. أشار باحثون في علم البيئة إلى أن العلماء ركزوا على دراسات قرنوا فيها بشكل كامل السلاحف بالعصافير وحيوانات أخرى تعيش في الطبيعة، لكن المعلومات التي نعرفها عن البرمائيات والزواحف يأتي بعضها من دراسات أجريت على أنواع معينة وجزء منها بفضل أبحاث خضعت لها أنواع أخرى. تولى الدارسون جمع بيانات تابعة لأعمال بحثية ميدانية وطويلة الأمد شملت 107 مجموعات من 77 نوعا بريا بينها سلاحف وبرمائيات وثعابين وتماسيح. وفرت هذه الدراسات من خلال تحديد أنواع من الحيوانات تمت متابعتها لعدة سنوات وفرت تقديرا لمعدل نفوقها. جمع الباحثون بيانات تتمحور على عمر الحيوانات بعد نضجها جنسيا، وتوصلوا مستخدمين وسائل إحصائية إلى تحديد معدلات الشيخوخة وطول العمر، وهو ما يشير في هذه الحالة إلى العمر الذي يكون قد نفق فيه 95% من أعداد النوع الخاضع للدراسة. قال الباحثون إنهم وجدوا أمثلة على الحد الأدنى لدرجة الشيخوخة، ومع أن هذه المعدلات كانت منتظرة مثلا لدى السلاحف تحديدا إلا أن نتائج مماثلة ظهرت لدى نوع واحد من كل مجموعة من الحيوانات التي تتميز بالدم البارد وبينها الضفادع والتماسيح. أشار الباحثون أيضا إلى أن الدرجة الأدنى للشيخوخة لا تعني أن الحيوانات لن تنفق، بل تشير إلى أن احتمال نفوقها لا يرتفع مع تقدمها في السن. وتسعى الدراسة للتوصل إلى فهم أفضل لشيخوخة الكائنات الخارجية الحرارة والتي غالبا ما تصنف على أنها كائنات تتميز بدم بارد، ثم تطبيق المعطيات على البشر المعروفين بأنهم كائنات داخلية الحرارة. ولطالما اعتقد العلماء أن الكائنات الخارجية الحرارة تشيخ ببطء أكثر من تلك المصنفة داخلية الحرارة بسبب اعتمادها على البيئة لتعدل درجة حرارتها، ما يسهم في إبطاء عملية الأيض، عكس الكائنات الداخلية الحرارة التي تتولى إنتاج حرارتها الخاصة وتتمتع بعملية أيض أسرع من تلك الخاصة بالكائنات خارجية الحرارة. وأظهر هذا الرابط صوابية لدى الثدييات، إذ إن الفئران مثلا تتمتع بعملية أيض أسرع من تلك الخاصة بالبشر بالإضافة إلى متوسط عمر أقصر. لكن الدراسة الجديدة أظهرت على عكس ما كان يعتقد سابقا أن معدل الأيض لا يشكل العامل الأساس في عملية الشيخوخة. وأتاحت نتائج دراسات أخرى التوصل إلى أدلة بديلة لا يزال يتعين إخضاعها للدراسات، ومن خلال رصد متوسط درجة الحرارة لدى أحد الأنواع بدلا من تتبع معدل الأيض، توصل معد الدراسة إلى أن أنواع الزواحف التي تتمتع بأعلى درجات حرارة تشيخ أسرع من الأنواع الأخرى، بينما تشيخ البرمائيات وهي الأنواع ذات درجات الحرارة الأدنى ببطء أكبر. كما أشارت الدراسة إلى أن الحيوانات التي تتمتع بمكون يوفر لها الحماية كقوقعة السلاحف أو تلك التي تنتج مواد سامة كبعض البرمائيات تعيش لفترة أطول من الحيوانات التي لا تتميز بأحد هذين العاملين، ومن ثم تسمح لعملية تطورها أن تتقدم بطريقة تبطئ شيخوختها لتتمكن هذه الكائنات من البقاء بحال جيدة حتى لو امتنعت عن تناول الطعام. أما الدراسة الثانية فوفرت نتائج تم التوصل إليها بعد تطبيق نهج عمل مماثل على 52 نوعا من السلاحف البرية والبحرية ضمن مجموعات تابعة لحدائق حيوانات. توصل العلماء إلى أن 75% من بين هذه الأنواع أظهرت درجات متدنية من الشيخوخة، حيث توصلت بعض الأنواع إلى إبطاء شيخوختها. وقدمت دراسات في هذا الشأن نتائج تنطوي على فهم الآليات الخاصة بإبطاء الشيخوخة بالفعل، ويمكن لصحة البشر وطول عمرهم أن يتأثر بها إيجاباً. أشارت هذه الدراسة إلى أن المشاكل الصحية المرتبطة بالعمر تزيد لدى بعض الأنواع رغم تمتعها بمعدل نفوق لا يرتفع مع التقدم في السن، وأوضحت أن ذكر السلحفاة جوناثان البالغ 190 عاماً أصبح حالياً أعمى وفقد حاسة الشم ويتلقى مساعدة لتناول طعامه. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير العظماء وحياة الأفكار الكبرى. وفيه اليوم روبرت أندروز ميلكن، عالم فيزياء تجريبي أمريكي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1923 عن أعماله في قياس شحنة الإلكترون أو قياس الشحنة الكهربائية الابتدائية، وعن أعماله في المفعول أو التأثير الكهروضوئي. ولد في 22 من مارس عام 1868 في إلينوي بالولايات المتحدة، وتوفي في 19 من ديسمبر عام 1953. حصل ميلكن على درجة البكالوريوس في الكلاسيكيات من كلية أوبرلين عام 1891، ودكتوراه في الفيزياء من جامعة كولومبيا عام 1895، وكان أول من حصل على درجة الدكتوراه من هذا القسم. في عام 1896 أصبح مساعدا في جامعة شيكاغو، حيث أصبح أستاذا في عام 1910. بدأ ميلكن في عام 1909 سلسلة من التجارب لتحديد التيار الكهربائي والشحنة التي يحملها إلكترون واحد. بدأ بقياس مسار قطرات الماء المشحونة في مجال كهربائي. أشارت النتائج إلى أن الشحنة على القطرات هي مضاعف الشحنة الكهربائية الأولى، لكن التجربة لم تكن دقيقة بما يكفي لتكون مقنعة. حصل على نتائج أكثر دقة في عام 1910 من خلال تجربته الشهيرة في مجال قطرة الزيت، والتي اعتمد فيها الزيت بديلاً للماء الذي كان يميل إلى التبخر بسرعة كبيرة. عام 1914 تولى ميلكن بمهارة مماثلة التحقق التجريبي من المعادلة التي قدمها ألبرت أينشتاين عام 1905 لوصف التأثير الكهروضوئي. استخدم هذا البحث نفسه للحصول على قيمة دقيقة لثابت بلانك. في عام 1921 غادر ميلكن جامعة شيكاغو ليصبح مديرا لمختبر نورمان بريدج للفيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كالتك في باسادينا في كاليفورنيا. أجرى دراسة رئيسية للإشعاع الذي اكتشفه الفيزيائي فيكتور هيس قادما من الفضاء الخارجي. أثبت ميلكن أن هذا الإشعاع هو بالفعل من أصل خارج الأرض، وأطلق عليه اسم الأشعة الكونية حينها. وكرئيس للمجلس التنفيذي لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا حتى تقاعده في عام 1945، ساعد ميلكن في تحويل المدرسة إلى واحدة من المؤسسات البحثية الرائدة في الولايات المتحدة وفي العالم. خدم أيضا في مجلس أمناء خدمة العلوم المعروفة الآن باسم جمعية العلوم والجمهور. استمر حماس ميلكن للتعليم طوال حياته المهنية، وكان مؤلفا مشاركا لسلسلة شعبية ومؤثرة من الكتب المدرسية التمهيدية والتي كانت سابقة لعصرها من نواح كثيرة مقارنة بالكتب الأخرى، فقد تعاملوا حينها مع الموضوع بشكل أكبر بالطريقة التي يفكر بها الفيزيائيون، كما تضمنت العديد من مشاكل الواجبات المنزلية التي تطرح أسئلة مفاهيمية بدلا من مجرد مطالبة الطلاب بإدخال الأرقام في صيغ ومعادلات. إلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.